يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إلى الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام وأيها الجمع المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرها، إنه جواد كريم. بادئ ذي بدء، يتوجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك لنتذاكر فيه العلم الشرعي ويستفيد بعضنا من بعض. ثم بعد شكر الله عز وجل نشكر ولاة الأمر في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، على ما يقدمانه لهذا الوطن المبارك من جميع أسباب الأمن والإيمان والاستقرار. والشكر موصول لأمير هذه المنطقة المباركة الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهما. ويطيب لي أيضا في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي لا يألو جهدا في تذليل كافة المعوقات من أجل نشر الدعوة السلفية في كافة أنحاء هذا الوطن، كما نشكره على التوجيه بمثل هذه البرامج المهمة المميزة، ومنها هذا البرنامج برنامج لحمة وطن الذي يعنى بنشر الدعوة الصحيحة والتحذير من التحزب والافتراق، وكذلك يعنى ببيان فضل الاعتصام ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وهو أيضا دين الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله من الإنسان سواه. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم فدينهم واحد، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. وكما تعلمون أن آخر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه هي شريعة الإسلام الخاتمة، وهي التي امتن الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأزكاها وأكرمها على الله، كما في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ولقد وصانا ربنا تبارك وتعالى بلزوم هذه الشريعة الغراء، كما في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحمد لله على أن رفع قدر هذه الأمة وأنعم عليها بهذه النعمة. وهذا القدر وهذا الفضل أيها الإخوة لا يدرك ولا ينال إلا بالإيمان والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الاستجابة تكون على منهج الإسلام وشريعة الغراء التي جاء بها ودعا إليها وجاهد في سبيلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه المقدمة في هذا الموضوع ندخل في موضوع هذه المحاضرة التي بعنوان نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم اتجاههما. أيها الإخوة الكرام، إن الأمن والاستقرار في الأوطان نعمة عظيمة جدا، بل هي من أعظم النعم التي تفضل الله بها على بني الإنسان، وذلك لأن الجميع يتمتع بها، فيتمتع بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والرجال والنساء، بل البهائم تطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف. لذلك فإن من منهج الإسلام العظيم الحفاظ على حياة الناس والحفاظ على أمنهم وسبل معاشهم واستقرارهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبدوا ربهم التي هي الغاية من خلق البشر، ومن أجل أيضا أن يعيشوا مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ومن أجل أن تعمر المساجد وتؤمن السبل وترد المظالم ويردع الظالم. ومن فضائل الأمن العظيمة أنها يرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل الطلاب لطلب العلم، وكذلك تحرر المسائل، ويزار المرضى، ويحترم الموتى، وكذلك توصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتستقيم أمور الدين والدنيا، وهي ولله الحمد متوفرة وواضحة في هذه البلاد، في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فعلينا أن نشكر الله عليها وعلينا أن نحافظ عليها. والعكس بالعكس، فإذا اختل الأمن تبدل الحال ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه. قال سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وكذلك بانتشار الخوف تعاق سبل الدعوة، وينضب وصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتبور التجارة، ويتعثر طلب الرزق، وتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب ويلقى الشح. وكذلك باختلال الأمن تقتل نفوس بريئة، وترمل نساء، ويتم الأطفال. فإذا سلبت نعمة الأمن أيها الإخوة الكرام، فشى الجهل وشاع الظلم، وسلبت الممتلكات، وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع. قال سبحانه: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: سمى الله الجوع والخوف لباسا، لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. أيها الإخوة الكرام، كم من البلاد حولكم عاقبهم الله بنزع الأمن والأمان من بلادهم، فعاش أهلها في خوف وذعر وفي قلق واضطراب، والله لا يهنؤون بطعام، ولا يتلذذون بشراب، ولا ينعمون بنوم، الكل ينظر حتفه بين لحظة وأخرى. إذن إن مكانة الأمن كبيرة جدا، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر جديد ورأى هلاله سأل الله أن يجعله شهر أمن وأمان فيقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. أخرجه الترمذي. ولما كان الأمن بهذه المثابة امتن الله عز وجل على قريش بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فشعائر الدين عباد الله لا يعمل بها إلا بالأمن، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتنفيذ الحدود، لا نستطيع العمل بها إلا بتوفر الأمن ومع وجود الأمن. والأمن لا يتم في بلد إلا بوجود حاكم شرعي وولي أمر يأخذ على يد الظالم المعتدي ويوفر أسباب الأمن. وكذلك جاء عند الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الصفات التي وردت في هذا الحديث قد توفرت ولله الحمد في هذا الوطن المبارك، فنحن آمنون في بيوتنا معافين ولله الحمد في أجسادنا، عندنا قوت يومنا بل أيامنا ولله الحمد والمنة. فهذه النعمة العظيمة تحتاج إلى شكر الله عليها، ثم شكر من تسبب في وجودها من حكام مصلحين وعلماء ربانيين. وكذلك يجب علينا الدفاع عنها بكل وسائل الدفاع من أجل أن نعبد الله ونحن مطمئنون. إن الأمن أيها الإخوة لا يستقر إلا بالشكر على نعمة الأمن. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن فهم يكفرون النعمة. قال الله تعالى آمرا قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية، يعني مكة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي كفرت بنعمة الأمن ونعمة الرزق، كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا هي سنة الله جل وعلا في خلقه، لا تتغير ولا تتبدل. إذا هم حادوا عن شرعه وحادوا عن دينه واستمعوا إلى المفسدين وإلى دعاة الضلال وإلى غيرهم من دعاة الفتنة والتنظيمات وأصحاب المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات، فمدحوا فعلهم وأثنوا عليه، هكذا تكون العاقبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الإخوة، مما سبق ذكره يتبين لنا أن الأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان. لذا نجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني من خلال النصوص الكريمة، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الألباني حسن صحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الإفساد فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكذلك شرع الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، جعل الله عز وجل أقصى العقوبات وأنكاها لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين، فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه النصوص الكريمة دلت دلالات واضحة على أن الإسلام اهتم بالأمن اهتماما بالغا، وأن الأمن من أهم مقومات الحياة، وأن بالأمن تقام شرائع الدين وتقام الحدود ويعبد الناس ربهم على أكمل الوجوه. وما شرعت الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة كريمة تأمر بالسمع والطاعة وتأمر بالصبر على ولاة الأمر وإن حصل منهم جور، وتحذر كذلك هذه النصوص من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة. ومواقف السلف الصالح في ذلك كثيرة ومشهورة، فحين فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، أراد جماعة الخروج على ولاة الأمر في ذلك بسبب ظلمهم، فناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وكلنا يعرف الإمام أحمد بن حنبل وأنه إمام أهل السنة والجماعة في عصره، بل لا أحد من أهل العقيدة الصحيحة ينكر علمه وفضله. وانظروا مع علمه، انظروا إلى موقفه مع أنه جلد وسجن وضرب، إلا أن هذا الإمام رأى أن الخروج على ولي الأمر تحصل به مفسدة عظيمة ويسلب به الأمن واستتباب الاستقرار، فطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هؤلاء هم العلماء الفقهاء الذين يعرفون معاني هذه النصوص، ليسوا كدعاة الفتنة في هذه الأيام الذين يدعون للخروج على الحكام والإنكار عليهم علانية من فوق المنابر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحدث ما حدث في كثير من البلدان، فاللهم سلم سلم. وهذا موقف آخر، لما انطلق جماعة في زمن الحجاج ودخلوا على الحسن البصري رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. فهذه المواقف مع شدة الفتن وفي تلك العصور، إلا أنهم رأوا الأمن والإيمان مقدم على غيره، وأنه يجب المحافظة على الأمن، محافظة على الأمن بكل ما يملك الإنسان، وأن من المحافظة على الأمن وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. وقال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسان أحوج إليه من حاجاتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه على الرزق، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف، ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنتقل الأرزاق من بلد إلى آخر. ولذلك رتب الله عز وجل على قطاع الطرق أشد العقوبات، وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ورتب أيضا حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات، سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو لمعاهدين، فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معه الإجرام الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة، من كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية. ومن مقولات مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، يقول: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. وهذا ولله الحمد هو منهج وطريقة أبنائه من بعده، فكلهم لا يرضون بالإفساد في الأرض، ويدافعون عن هذا الأمن بكل ما أوتوا من قوة، ويضربون على يد المعتدي حتى لا تحصل الفوضى، فلله الحمد والمنة. أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة الحضور، يجب على كل عاقل أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، وأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل، كما يجب عليه أن ينكر بالضوابط الشرعية على كل من أخل بأمن المسلمين. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يفسد أمن هذه البلاد، ومن يفتح على المسلمين أبواب الفتن، ولو قال إن قصده حسن، فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من بل لا بد من الاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خالفوا نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفوه بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. كما يجب علينا أيها الإخوة الحضور أن نعتبر بما جرى لعدة دول من حولنا، نسأل الله العلي العظيم أن يصرف عنا وعن جميع إخواننا المسلمين الشرور والفتن. نعم، يجب علينا المحافظة على هذه النعمة، لأن هذه النعمة لا يستطيع فرد أو أسرة أو بلد أو أمة أن تعيش بدونها، نعمة لا يهنأ العيش بدونها، إنها النعمة التي يبحث عنها الكبير والصغير، المسلم وغير المسلم، الغني والفقير، وهي نعمة لا يوجد أعظم ولا أجل منها إلا نعمة واحدة، وهي نعمة الإسلام. فإذا عم الأمن البلاد وألقى بظله على الناس، أمن الناس على دينهم، وأمن الناس على أنفسهم، وأمن الناس على عقولهم، وأمنوا على أموالهم وأعراضهم ومحارهم. ولو كتب الله الأمن على أهل بلد من البلاد سار الناس ليلا ونهارا لا يخشون إلا الله. أيها الإخوة الكرام، إن من أسباب سلب الأمن ونشر الفوضى وعدم الاستقرار الثورات والانقلابات والمظاهرات. إن الثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات التي نسمع بها ونقرأ عنها ونرى حوادثها المؤلمة في بلاد شتى، في بلدان شتى، قد حمى الله بلادنا منها ولله الحمد والمنة. فولاة أمرنا حفظهم الله يحذرون منها، لأنها ليست من منهج الإسلام الذي تقوم عليه هذه البلاد الذي سمعنا شيئا من محاسنه وفضائله. وبالتالي نعلم علم اليقين أن تلك الثورات التي معناها الخروج على الجماعة أو الأمة، ومن معانيها الانقلابات وكذا الاعتصامات التي هي الاعتكاف في مكان معين كالمصانع والجامعات والساحات وغيرها، كل ذلك منشأه بلاد الغرب، وارتوت من فكر عدائهم الخبيث للإسلام والمسلمين، وتلقفها للأسف أقوام من المسلمين، وزادوا الأمر بالله أن جعلوها من وسائل الدعوة إلى الله ومن شرع الله، وحاشا شرع الله الشريف أن يأمر بذلك، فلا دليل عليها يجيزها، ولا عقلا سليما يقبلها، ولا خلقا كريما يرتضيها، بل الناظر إليها يجد أن فيها تشبها بمن لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا عقول سليمة لهم. إنها من دين الخوارج الذي هم شر خليقة على وجه الأرض، والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأوصافهم القبيحة وسوء عاقبة أفعالهم وأقوالهم. نعم أيها الإخوة الأفاضل، إن بعض الجماعات المعاصرة التي اختطت ورسمت لأتباعها فكرا مخالفا لمنهج السلف الصالح في منهج الدعوة وتربية الشباب والتعامل مع الحكام، كجماعة الإخوان المسلمين مثلا، وجماعة التبليغ وغيرها من الجماعات كجبهة النصرة وداعش وغيرها، تسمي نفسها جماعات إسلامية دعوية، وهي والله التي جلبت إلينا هذا الفكر المنحرف، فكر الإرهاب وفكر التطرف والعنف، جلبت إلينا فكر الخوارج القدامى، وزادوا عليها بالتكتم والتلون والتخفي، إرهاب فكري تجلى في مكايد أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة عن سنن الحق والطريق المستقيم. هذا الطريق، هذا الحق وهذا الطريق المستقيم اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واهتدى بهديه السلف الصالح من صحابته الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وأورد لكم من أقوال بعض رموز تلك الجماعات وقادتهم ودعاتهم في هذا الموضوع. يقول أحد مؤسسي بعض تلك الجماعات أنهم يعملون لغايتين: الغاية الأولى المساهمة في الخير العام، والغاية الثانية إصلاح يتناول كل الأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل. ويقول أحد قادتهم: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر. يقول: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا. فكفروا بهذه المقولة جميع الحكام وأطلقوا عليهم الطواغيت وشرعوا الانقلاب عليهم. ويقول منظر آخر: لا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة التاريخية الإسلامية، وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات والانقلابات، ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها من روح ثورية. أيها الإخوة الأكارم، لقد أدرك علماؤنا الأفاضل وولاة أمرنا وفقهم الله خبث هذه الأفكار وسوء عاقبتها على الأمة، وعرفوا أن الإرهاب الفكري يولد الإرهاب الحسي، وعرفوا أيضا أن الإرهاب الفكري يولد الإرهاب الحسي الذي رأينا أحداثه المؤلمة سواء في بلادنا أو في غيرها من البلدان من تفجير أو تقتيل أو غيره. لذا سارع علماؤنا الأفاضل وعلى رأسهم سماحة المفتي ومن معه من كبار العلماء في هذه البلاد المباركة بفضل الله تعالى، ثم بجهود علمائنا وولاة أمرها وفقهم الله الذين يؤازرون كل مخلص وناصح، قاموا بالتحذير من أولئك الشذاذ ومن فكرهم المنحرف ومن كتبهم المضللة وإصداراتهم الثائرة على منهج السلف وأهله، وحذروا أيضا من التواصل معهم عبر شبكاتهم المشبوهة التي تزين طرق الباطل بشتى صوره. بين هؤلاء العلماء للناس في دروسهم ومحاضراتهم وفي مؤلفاتهم التي تزخر بها اليوم المكتبات الإسلامية، كما صدرت التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة بمنع كتب أولئك الحزبيين الثوريين، وهي دعوة ونداء لأهل المكتبات العامة والخاصة ليسلم الدين والمنهج والعقول والقلوب وتحترم الأعراض والدماء والأموال. حقا إن كتب أولئك الحركيين التي تدعو إلى المظاهرات والاعتصامات والثورات والاغتيالات والتفجيرات والخروج على ولي الأمر لا يجوز أن تسمى كتب تربية إسلامية كما يسميها من خدع بتلك الجماعات. بل أيها الإخوة، لا يجوز أن يصنف مؤلفوها مع علماء السلف الصالح. فعلماء المنهج الحق يدعون إلى لزوم السنة التي تدعو للألفة والمحبة والسمع والطاعة، ويحذرون من البدعة التي تفضي إلى الفرقة والاختلاف والتناحر والاقتتال. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا التمسك بديننا والرجوع إلى علمائنا وولاة أمرنا في أمورنا المهمة وفي أمور الأمن والخوف والفتن خاصة، نجد نورا يضيء لنا الطريق وخيرا وألفة ومحبة وحياة كريمة، لأنهم يهدون بهدي الكتاب والسنة ويعالجون الأمور بالسبل القويمة والحلول السليمة، فما من مشكلة إلا ولها حل في منهج الإسلام، ولكن لا يعلم هذا الحل إلا العلماء والفقهاء وليس عامة الناس وسفهاؤهم. هم الذين يتولون حل مشاكل الناس والقيام على مصالحهم، كما نسمع في تلك الثورات والاعتصامات التي حرمها الإسلام، لأنها تعتمد على التهييج والإثارة التي تفضي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وآثار سيئة على كل البلاد. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجميع إخواننا المسلمين بحفظه، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفتن المضلة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان الذي يرعاه ولاة أمرنا في بلادنا هذه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما أسأل الله العلي العظيم أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يشد من أزرهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يتقبل ميتهم في الشهداء. وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيش، كذلك أشكر القائمين على العلاقات العامة بفرع الوزارة بالشؤون الإسلامية، أشكر كل الفضلاء المشايخ المتواجدين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في محافظة بيش. أشكركم أنتم أيها الحضور من الأئمة والمؤذنين ومن طلبة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترككم في مداخلة يسيرة مع فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، فليتفضل مشكورا، ثم بعده فضيلة الشيخ حسين معافى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتنا في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليس عندنا من جديد على ما سمعنا من فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على ما أتحفنا به في هذا الموضوع الهام والذي ينبغي لكل طالب علم أن يجعله نصب عينيه، وأن يفيد الأمة بما يسأله الله عنه من أمانة العلم الذي جعله الله أمانة، كما قال عز من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فمن علم حكما من الأحكام وعلم فضلا من الفضائل وجب عليه أن ينشر ذلك، ولا سيما فيما يكون فيه الحفاظ على الأمن والاستقرار، وما يكون فيه من إعانة ولاة الأمر على القيام بهذه المهمة العظيمة. هذه مسؤولية جسيمة على كل مسلم ومسلمة، ليس خاصا بالدعاة ولا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا برجال الأمن ولا بولاة الأمر، هذه أمانة ومسؤولية في عنق كل مسلم ومسلمة، أن يكون حارسا على الأمن، لأنه هو المستفيد منه، وإن فقد إذا قدر الله جل وعلا فهو ممن يتضرر بفقده. ولو أن إنسانا نشب الحريق في بيته فهل يغض الطرف أو يتغافل عنه، أو أنه يهب مستنجدا بكل صغير وكبير؟ والله إن هذا الفكر الضال الذي يفقد الناس الأمن بسببه لهو أشد من الحريق. كيف لا وهو يقضي على الدين بالدرجة الأولى، يقضي على الأخلاق، يقضي على الفكر المسلم السليم من اللوثة، لوثة التحزب ولوثة الأفكار الضالة، يقضي على العقل السليم. فعلى كل عاقل، ولا سيما إذا كان له علاقة بالناس كالمعلم والمعلمة والمسؤولون في المصالح الاجتماعية والدوائر الحكومية، يجب على أئمة المساجد، يجب على خطباء الجوامع أن يحملوا هم هذا الأمر، وأن يكونوا مراقبين، وأن يكونوا مبلغين، وأن يتفقدوا أحوالهم وأسرهم، كما سمعنا من فضيلة الشيخ من الكتب التي ألفها أهل الفكر الضال، ولا تزال في بعض المكتبات، وللأسف حتى في بعض المساجد. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وألا يبقي حية رقطة في بيته أو في مسجده. إن كتب أهل الفكر الضال تبث السموم وتغذي الفكر المنحرف. وإن زعم أهلها أنهم أرادوا الخير، وكل من أراد العلم ويقول آخذ ما في هذا الكتاب من خير وأترك ما فيه من شر، هذا لا يؤمن. السلف حذروا من كلام المبتدعة، سواء كان مباشرا أو مكتوبا أو مسموعا، بل إنهم رفض أحدهم أن يسمع من المبتدع ولو من القرآن. إذا كان القرآن لا يقبله السلف من المبتدع، كيف نقبل كلامهم وعصارة فكرهم وعقولهم، عصارة أفكارهم وعقولهم المريضة؟ ولاة أمرنا جزاهم الله خير، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، قد تبنوا محاربة هذا الفكر، وبينوا عن جماعة الإخوان بأنهم من الطائفة الإرهابية، وقد حصل هذا، وعلم القاصي والداني. ولكن هل يبقى عذر لأحد لم يبين أو يحذر؟ هل يقبل من أحد أن يعتذر لمن يسمع ممن لا يزال يدندن على هذا الفكر؟ لا يجوز لك أخي المسلم، لا يجوز لك أن تركن إلى من يريد لك الفتنة، يريد لك الشر، يخاتلك في ليلك ونهارك، يتحين بك الفرص. إما أن تنصحه، وإما أن تبين أمره لمن يتولى أمره. أما أن نبقى نحسن الظن بمن يسيء بنا التعامل ويريد سلب أعظم نعمة منا كما سمعنا بعد الإسلام بعد الإيمان وهي نعمة الأمن، هذا لا نأمنه ولا نركن إليه ولا نعتذر له ولا نحسن به الظن. إن كان ممن يحسن به الظن فليظهر توبته ورجعته وليضع يده في يد ولاة أمره وفي يد جماعة المسلمين ويكن وليكن فردا يبني ولا يهدم ويصلح ولا يفسد. بهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون له دور في الحفاظ على هذا الأمن ورعاية هذه النعمة العظيمة، ويكون الجميع يدا واحدة على الخير، يدا واحدة في الخير على الشر، يشد بعضهم بعضا كما وصف الله أهل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن وجد في جسد الأمة عضو مريض نعالجه، فإن لم ينفع معه العلاج فليبتر. لو كان الإنسان الصحيح البدن سقم منه أصبع أو يد أو رجل وقرر الأطباء بتر هذا العضو وإلا سرى المرض إلى سائر الجسد، هل يضحي به ولا يتمسك فيه؟ بل يسارع إلى التخلص منه. وهكذا كل صاحب فكر يجب أن نعالجه، فإن لم يتعالج فهناك أطباء يعالجونه بما يتناسب مع حاله. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفق علماءنا وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأن يصلح معلمينا ومعلماتنا، وكذلك كل مسؤول في الدوائر والمصالح أن يكون كل واحد منهم راعيا لهذا الأمن، قائما بما يجب عليه، مساهما في بناء وطنه ونفع أمته والإعانة على دين الله والحفاظ على النعم التي من الله بها على هذا الوطن. أحبتي في الله، نحن محسودون في هذه البلاد، محسودون على التماسك القوي بين المواطن وولاة الأمر، محسودون على النعم التي نعيشها. لماذا المملكة العربية السعودية بالذات لم توجد فيها مظاهرات، لم توجد فيها ثورات، لم توجد فيها؟ لأنها تحكم الكتاب والسنة، وهذا الذي أقلق الأعداء وأقض مضاجعهم، يريدون سلب الدين والعقيدة من قلوبنا، فسلطوا علينا هذا الفكر الخبيث. ولا ننسى أنه محمل ومبرمج في هذه الوسائل التي بأيدي الأبناء والبنات. علينا أن نتابع وأن ننظر ما هي ثقافة الأبناء والبنات، لا نحسن الظن ونقول هؤلاء يعني مؤدبون أو ما عندهم يعني هذا الفكر، بل قد يختلي هذا الفكر بالإنسان إذا جاء لينام سواء كان ذكرا أو أنثى، وربما وصل إليه الأعداء ونحن لا ندري. فعلينا بالمتابعة وعلينا بالملاحظة، كما نخشى على أبنائنا الحزبيون، نخشى عليهم الحزبيين الذين يصطادونهم بالليل والنهار، الآن أصبح حزبيون جدد. هذه الوسائل وهي أخطر وأسهل في الوصول إليهم، فعلينا أن نحذر قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقبل أن يكون الخصم الابن أو البنت، وقبل أن يشهر السلاح في صدر الأم أو الأب أو العم أو الخال، كما تعلمون وتعرفون. إذا وصل هذا الفكر إلى عقل الشاب أو الشابة انطمست بصيرته وأصبح لا يرى إلا هذا الفكر وأهله الذين يروجونه ويدعون إليه. لا أريد أن أقول أكثر مما قلت، فما سمعنا من الشيخ أسامة حفظه الله فيه الخير والبركة، ولكن من باب المساهمة ونصيحة لنفسي ثم لإخواني أن نكون عند حسن الظن ولاة أمرنا بنا وعلمائنا، أن نكون من البناء الذين يبنون الوطن ويبنون الأمة ويبنون المنهج، يحافظون عليه حتى لا تصل إليه أيدي الحساد فنندم حين لا ينفع الندم. وأفسح المجال للشيخ حسين معافى حفظه الله وبارك فيه، وكان ودي أن يقوم قبلي لكنه أصر على ذلك، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما عسي أن أقول بعد ما سمعنا من فضيلة الشيخ أسامة المدخلي مدير عام فرع الوزارة وشيخنا الشيخ محمد عكور هذه الكلمات الطيبة المباركة حول هذا الموضوع الكبير الواسع المهم الذي هو الأمن، وما نعيشه في هذه البلاد من أمن وإيمان وترابط ولحمة واحدة واجتماع على الحق، فالله الحمد والشكر من قبل ومن بعد، ثم لولاة الأمر في هذا البلد المبارك. ومضات سريعة، الأمن إذا تأملته رأيت أنه تعريبه في اللغة قد يأتي على معنيين، بمعنى الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، ويأتي بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمتصدق في سورة يوسف. تعريفه الشرعي هو ذهاب طمأنينة القلب والنفس وذهاب الرعب والخوف، وإن الشعوب المسلمة إذا آمنت أمنت وإذا أمنت نمت، إذا آمنت أمنت وإذا أمنت نمت. في ظل الأمن يكون النماء ويزدهر الاقتصاد وتشيد الحضارات وتبنى الأمم والشعوب وتقوم الدول وتهاب في ظل الأمن. ومن هنا قدم إبراهيم الخليل كما سمعت من الشيخ طلب الأمن على الرزق، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، توحيد وأمن. وإن أساس الأمن هو حماية الفكر من الانحرافات والضلالات، خذوا هذا الكلام واحفظوه، أساس الأمن حماية الفكر من الضلالات والانحرافات. وإذا تأملت أسباب الانحرافات الفكرية والضلالات وما يعج به العالم اليوم من حزبيات وجماعات مشبوهة وإلى آخره، رأيت أنها لا تتجاوز أربعة أسباب. السبب الأول الإعراض عن الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، من أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا يشقون، أعرضوا عن الدين. السبب الثاني الإعراض عن هدي السلف، سلف إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، أبو بكر وعمر وعثمان والتابعون، أنت أهل السنة لو كنت وحدك كما قال ابن مسعود، يقولون نحن رجال هم رجال لا نحق لكم عقول، لا، السلف القرون المفضلة ومن بعده الذين فهم شهدوا التنزيل وفقهوا فقها صحيحا نصوص الكتاب والسنة. السبب الثالث الإعراض عن العلماء الربانيين السلفيين، بين قوسين السلفيين، لأن كل يكتب وكل يصدر من النصوص الشرعية، لكن بعضهم يصدر عن هوى، يحورون ويلوون أعناق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ليا حتى توافق حزبياتهم وأهواهم ورغباتهم وشهواتهم. إذن الثالث الإعراض عن العلماء وعن التلقي من الربانيين السلفيين أهل الأثر والدليل، قال الله وقال رسوله، قال أبو بكر وعمر بن سعود بن تيمية وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك، سلسلة وهامات وقامات سامغة في عالم العلم والخشوع والتعبد والطاعة لله تعالى. السبب الرابع اتباع الأهواء، هوى. أرأيت من اتخذ إلهه أفأنت تكون عليه وكيل؟ فهي أخرى حذر سبحانه، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانتبه أيها المسلم إلى هذه الانحرافات الضلالة الفكرية والضلالة العقدية وحاذرها، فهذه جملة من أسبابها. وبهذه المناسبة أحث طلاب العلم، طلاب المدارس، طلاب حلقات التحفيظ على حضور مثل هذه المجالس وهذه اللقاءات الفكرية، هم بحاجة إليها، لأن المصائف في الجوال الآن بين جيبك، يرى تغريدة من المثقف الفلاني، مثقف يسمونه ثقافة إسلامية، وهو يطعن في الخلف ويطعن في الدين ويحمل فكرا منحرفا أو حزبية مقيتة مشبوهة. فنحث طلاب العلم على الحضور، طلاب المدارس خاصة، طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ليتنبهوا لمثل الانحرافات وهذه الحزبيات ويحذروها. أمة في وطننا المبارك، نحن أمة واحدة، الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، الكعبة قبلتنا، إمامنا وولي أمرنا، وله بيعة في عناقنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ثم ولي عهده، ثم من نصبه أميرا علينا، لهم بيعة في عناقنا، نسمع ونطيع ونصبر على من ظلم ومن جار، ولا نخلع يدا من طاعة. هذا هو المنهج الصحيح، ونجتمع على علمائنا ومرنا نقدر هذه المقدرات والمنجزات والأمن الذي نعيشه ورغد العيش والهدوء واللحمة والجماعة الواحدة في هذا البلد، نغرس في نفوس طلابنا ومن نعلمهم وفي أبنائنا وبناتنا ومن نرافقهم ومن نسافر معهم حبهم لهذا البلد، لأنه يحمل الشريعة، لأنه بلد الحرمين، لأنه مهو الأفئدة، لأنه منبثق النور، لأنه منطلق الحضارات، لأن المملكة الأم الرؤوم للعالم كله، العالم الإسلامي. فنغرس في قلوب الناشئة والطلاب والطالبات حبهم لدينهم وعقيدتهم الصحيحة، ثم لوطنهم. هذا وطن مبارك عزيز اصطفاه الله واختاره، الحرمين الشريفين، تحكيم الشريعة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رعاية التوحيد والموحدين، وقمع الشرك والضلالات والبدع والانحرافات، رعاية الحرمين الشريفين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الهدوء، السكينة، فنعيش نعما لا تعد ولا تحصى. تشعر أبنائك وأعطهم من هذه أعطاهم صباح مساء من هذه الشحنات الطيبة المباركة التي تحفظ الأمن، كما قلت، لأن أساس الأمن هو حماية الفكر من الضلالات والانحرافات. أشكر الشيخ أسامة المدخلي على ما قدم وجاد وفات، وأشكر شيخنا الشيخ محمد عكور أيضا على تعليقه المبارك، وهذه ومضات خاطفة ذكرتكم بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وحكامنا وأمراءنا ولاة أمرنا وعلماءنا ورغد عيشنا وهدوءنا واجتماعنا، وجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار. شكرا لكم وجزيتم خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إلى الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام وأيها الجمع المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرها، إنه جواد كريم. بادئ ذي بدء، يتوجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك لنتذاكر فيه العلم الشرعي ويستفيد بعضنا من بعض. ثم بعد شكر الله عز وجل نشكر ولاة الأمر في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، على ما يقدمانه لهذا الوطن المبارك من جميع أسباب الأمن والإيمان والاستقرار. والشكر موصول لأمير هذه المنطقة المباركة الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهما. ويطيب لي أيضا في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي لا يألو جهدا في تذليل كافة المعوقات من أجل نشر الدعوة السلفية في كافة أنحاء هذا الوطن، كما نشكره على التوجيه بمثل هذه البرامج المهمة المميزة، ومنها هذا البرنامج برنامج لحمة وطن الذي يعنى بنشر الدعوة الصحيحة والتحذير من التحزب والافتراق، وكذلك يعنى ببيان فضل الاعتصام ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع البشر منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، وهو أيضا دين الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله من الإنسان سواه. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم فدينهم واحد، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. وكما تعلمون أن آخر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه هي شريعة الإسلام الخاتمة، وهي التي امتن الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأزكاها وأكرمها على الله، كما في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ولقد وصانا ربنا تبارك وتعالى بلزوم هذه الشريعة الغراء، كما في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحمد لله على أن رفع قدر هذه الأمة وأنعم عليها بهذه النعمة. وهذا القدر وهذا الفضل أيها الإخوة لا يدرك ولا ينال إلا بالإيمان والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الاستجابة تكون على منهج الإسلام وشريعته الغراء التي جاء بها ودعا إليها وجاهد في سبيلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه المقدمة في هذا الموضوع ندخل في موضوع هذه المحاضرة التي بعنوان: نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم اتجاههما. أيها الإخوة الكرام، إن الأمن والاستقرار في الأوطان نعمة عظيمة جدا، بل هي من أعظم النعم التي تفضل الله بها على بني الإنسان، وذلك لأن الجميع يتمتع بها، فيتمتع بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والرجال والنساء، بل البهائم تطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف. لذلك فإن من منهج الإسلام العظيم الحفاظ على حياة الناس والحفاظ على أمنهم وسبل معاشهم واستقرارهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبدوا ربهم التي هي الغاية من خلق البشر، ومن أجل أيضا أن يعيشوا مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ومن أجل أن تعمر المساجد وتؤمن السبل وترد المظالم ويردع الظالم. ومن فضائل الأمن العظيمة أنها يرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل الطلاب لطلب العلم، وكذلك تحرر المسائل، ويزار المرضى، ويحترم الموتى، وكذلك توصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتستقيم أمور الدين والدنيا، وهي ولله الحمد متوفرة وواضحة في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، فعلينا أن نشكر الله عليها وعلينا أن نحافظ عليها. والعكس بالعكس، فإذا اختل الأمن تبدل الحال ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه. قال سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وكذلك بانتشار الخوف تعاق سبل الدعوة، وينضب وصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتبور التجارة، ويتعثر طلب الرزق، وتتبدل طباع الخلق، فيظهر الكذب ويلقى الشح. وكذلك باختلال الأمن تقتل نفوس بريئة، وترمل نساء، ويتم الأطفال. فإذا سلبت نعمة الأمن أيها الإخوة الكرام، فشى الجهل وشاع الظلم، وسلبت الممتلكات، وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع. قال سبحانه: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: سمى الله الجوع والخوف لباسا، لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. أيها الإخوة الكرام، كم من البلاد حولكم عاقبهم الله بنزع الأمن والأمان من بلادهم، فعاش أهلها في خوف وذعر وفي قلق واضطراب، والله لا يهنؤون بطعام، ولا يتلذذون بشراب، ولا ينعمون بنوم، الكل ينظر حتفه بين لحظة وأخرى. إذن إن مكانة الأمن كبيرة جدا، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر جديد ورأى هلاله سأل الله أن يجعله شهر أمن وأمان، فيقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. أخرجه الترمذي. ولما كان الأمن بهذه المثابة امتن الله عز وجل على قريش بقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فشعائر الدين عباد الله لا يعمل بها إلا بالأمن، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتنفيذ الحدود، لا نستطيع العمل بها إلا بتوفر الأمن ومع وجود الأمن. والأمن لا يتم في بلد إلا بوجود حاكم شرعي وولي أمر يأخذ على يد الظالم المعتدي ويوفر أسباب الأمن. وكذلك جاء عند الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الصفات التي وردت في هذا الحديث قد توفرت ولله الحمد في هذا الوطن المبارك، فنحن آمنون في بيوتنا معافين ولله الحمد في أجسادنا، عندنا قوت يومنا بل أيامنا ولله الحمد والمنة. فهذه النعمة العظيمة تحتاج إلى شكر الله عليها، ثم شكر من تسبب في وجودها من حكام مصلحين وعلماء ربانيين. وكذلك يجب علينا الدفاع عنها بكل وسائل الدفاع من أجل أن نعبد الله ونحن مطمئنون. إن الأمن أيها الإخوة لا يستقر إلا بالشكر على نعمة الأمن. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن فهم يكفرون النعمة. قال الله تعالى آمرا قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، يعني مكة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي كفرت بنعمة الأمن ونعمة الرزق، كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا هي سنة الله جل وعلا في خلقه، لا تتغير ولا تتبدل. إذا هم حادوا عن شرعه وحادوا عن دينه واستمعوا إلى المفسدين وإلى دعاة الضلال وإلى غيرهم من دعاة الفتنة والتنظيمات وأصحاب المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات، فمدحوا فعلهم وأثنوا عليه، هكذا تكون العاقبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الإخوة، مما سبق ذكره يتبين لنا أن الأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان. لذا نجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني من خلال النصوص الكريمة، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: حسن صحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الإفساد فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكذلك شرع الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، جعل الله عز وجل أقصى العقوبات وأنكاها لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين. فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه النصوص الكريمة دلت دلالات واضحة على أن الإسلام اهتم بالأمن اهتماما بالغا، وأن الأمن من أهم مقومات الحياة، وأن بالأمن تقام شرائع الدين وتقام الحدود ويعبد الناس ربهم على أكمل الوجوه. وما شرعت الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة كريمة تأمر بالسمع والطاعة وتأمر بالصبر على ولاة الأمر إن حصل منهم وإن حصل منهم جور، وتحذر كذلك هذه النصوص من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة. ومواقف السلف الصالح في ذلك كثيرة ومشهورة، فحين فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، أراد جماعة الخروج على ولاة الأمر في ذلك بسبب ظلمهم، فناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وكلنا يعرف الإمام أحمد بن حنبل وأنه إمام أهل السنة والجماعة في عصره، بل لا أحد من أهل العقيدة الصحيحة ينكر علمه وفضله. وانظروا مع علمه، انظروا إلى موقفه مع أنه جلد وسجن وضرب، إلا أن هذا الإمام رأى أن الخروج على ولي الأمر تحصل به مفسدة عظيمة ويسلب به الأمن واستتباب الاستقرار، فطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هؤلاء هم العلماء الفقهاء الذين يعرفون معاني هذه النصوص، ليسوا كدعاة الفتنة في هذه الأيام الذين يدعون للخروج على الحكام والإنكار عليهم علانية من فوق المنابر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحدث ما حدث في كثير من البلدان، فاللهم سلم سلم. وهذا موقف آخر، لما انطلق جماعة في زمن الحجاج ودخلوا على الحسن البصري رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي قتل الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. فهذه المواقف مع شدة الفتن وفي تلك العصور، إلا أنهم رأوا الأمن والإيمان مقدم على غيره، وأنه يجب المحافظة على الأمن بكل ما يملك الإنسان، وأن من المحافظة على الأمن وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. وقال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري الإنسان أحوج إليه من حاجاتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه على الرزق، فقال: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف، ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنتقل الأرزاق من بلد إلى آخر. ولذلك رتب الله عز وجل على قطاع الطرق أشد العقوبات، وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ورتب أيضا حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات، سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو لمعاهدين، فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معه الإجرام الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة، من كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية. ومن مقولات مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، يقول: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. وهذا ولله الحمد هو منهج وطريقة أبنائه من بعده، فكلهم لا يرضون بالإفساد في الأرض، ويدافعون عن هذا الأمن بكل ما أوتوا من قوة، ويضربون على يد المعتدي حتى لا تحصل الفوضى، فلله الحمد والمنة. أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة الحضور، يجب على كل عاقل أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، وأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل، كما يجب عليه أن ينكر بالضوابط الشرعية على كل من أخل بأمن المسلمين. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يفسد أمن هذه البلاد، ومن يفتح على المسلمين أبواب الفتن، ولو قال إن قصده حسن، فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من الاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خالفوا نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفوه بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. كما يجب علينا أيها الإخوة الحضور أن نعتبر بما جرى لعدة دول من حولنا، نسأل الله العلي العظيم أن يصرف عنا وعن جميع إخواننا المسلمين الشرور والفتن. نعم، يجب علينا المحافظة على هذه النعمة، لأن هذه النعمة لا يستطيع فرد أو أسرة أو بلد أو أمة أن تعيش بدونها، نعمة لا يهنأ العيش بدونها، إنها النعمة التي يبحث عنها الكبير والصغير، المسلم وغير المسلم، الغني والفقير، وهي نعمة لا يوجد أعظم ولا أجل منها إلا نعمة واحدة، وهي نعمة الإسلام. فإذا عم الأمن البلاد وألقى بظله على الناس، أمن الناس على دينهم، وأمن الناس على أنفسهم، وأمن الناس على عقولهم، وأمنوا على أموالهم وأعراضهم ومحارهم. ولو كتب الله الأمن على أهل بلد من البلاد سار الناس ليلا ونهارا لا يخشون إلا الله. أيها الإخوة الكرام، إن من أسباب سلب الأمن ونشر الفوضى وعدم الاستقرار الثورات والانقلابات والمظاهرات. إن الثورات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات التي نسمع بها ونقرأ عنها ونرى حوادثها المؤلمة في بلاد شتى، في بلدان شتى، قد حمى الله بلادنا منها ولله الحمد والمنة. فولاة أمرنا حفظهم الله يحذرون منها، لأنها ليست من منهج الإسلام الذي تقوم عليه هذه البلاد الذي سمعنا شيئا من محاسنه وفضائله. وبالتالي نعلم علم اليقين أن تلك الثورات التي معناها الخروج على الجماعة أو الأمة، ومن معانيها الانقلابات وكذا الاعتصامات التي هي الاعتكاف في مكان معين كالمصانع والجامعات والساحات وغيرها، كل ذلك منشأه بلاد الغرب، وارتوت من فكر عدائهم الخبيث للإسلام والمسلمين، وتلقفها للأسف أقوام من المسلمين، وزادوا الأمر بالله أن جعلوها من وسائل الدعوة إلى الله ومن شرع الله، وحاشا شرع الله الشريف أن يأمر بذلك. فلا دليل عليها يجيزها، ولا عقلا سليما يقبلها، ولا خلقا كريما يرتضيها، بل الناظر إليها يجد أن فيها تشبها بمن لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا عقول سليمة لهم. إنها من دين الخوارج الذي هم شر خليقة على وجه الأرض، والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأوصافهم القبيحة وسوء عاقبة أفعالهم وأقوالهم. نعم أيها الإخوة الأفاضل، إن بعض الجماعات المعاصرة التي اختطت ورسمت لأتباعها فكرا مخالفا لمنهج السلف الصالح في منهج الدعوة وتربية الشباب والتعامل مع الحكام، كجماعة الإخوان المسلمين مثلا، وجماعة التبليغ وغيرها من الجماعات كجبهة النصرة وغير وداعش وغيرها، تسمي نفسها جماعات إسلامية دعوية، وهي والله التي جلبت إلينا هذا الفكر المنحرف، فكر الإرهاب وفكر التطرف والعنف، جلبت إلينا فكر الخوارج القدامى وزادوا عليها بالتكتم والتلون والتخفي. إرهاب فكري تجلى في مكايد أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة عن سنن الحق والطريق المستقيم. هذا الطريق، هذا الحق وهذا الطريق المستقيم اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واهتدى بهديه السلف الصالح من صحابته الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وأورد لكم من أقوال بعض رموز تلك الجماعات وقادتهم ودعاتهم في هذا الموضوع. يقول أحد مؤسسي بعض تلك الجماعات أنهم يعملون لغايتين: الغاية الأولى المساهمة في الخير العام، والغاية الثانية إصلاح يتناول كل الأوضاع القائمة بالتغيير والتبديل. ويقول أحد قادتهم: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر. يقول: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا. فكفروا بهذه المقولة جميع الحكام وأطلقوا عليهم الطواغيت وشرعوا الانقلاب عليهم. ويقول منظر آخر: لا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة التاريخية الإسلامية، وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات والانقلابات، ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها من روح ثورية. أيها الإخوة الأكارم، لقد أدرك علماؤنا الأفاضل وولاة أمرنا وفقهم الله خبث هذه الأفكار وسوء عاقبتها على الأمة، وعرفوا أن الإرهاب الفكري يولد الإرهاب الحسي، وعرفوا أيضا أن الإرهاب الفكري يولد الإرهاب الحسي الذي رأينا أحداثه المؤلمة سواء في بلادنا أو في غيرها من البلدان من تفجير أو تقتيل أو غيره. لذا سارع علماؤنا الأفاضل وعلى رأسهم سماحة المفتي ومن معه من كبار العلماء في هذه البلاد المباركة بفضل الله تعالى، ثم بجهود علمائنا وولاة أمرها وفقهم الله الذين يؤازرون كل مخلص وناصح، قاموا بالتحذير من أولئك الشذاذ ومن فكرهم المنحرف ومن كتبهم المضللة وإصداراتهم الثائرة على منهج السلف وأهله، وحذروا أيضا من التواصل معهم عبر شبكاتهم المشبوهة التي تزين طرق الباطل بشتى صوره، بين هؤلاء العلماء للناس في دروسهم ومحاضراتهم وفي مؤلفاتهم التي تزخر بها اليوم المكتبات الإسلامية، كما صدرت التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة بمنع كتب أولئك الحزبيين الثوريين. وهي دعوة ونداء لأهل المكتبات العامة والخاصة ليسلم الدين والمنهج والعقول والقلوب وتحترم الأعراض والدماء والأموال. حقا إن كتب أولئك الحركيين التي تدعو إلى المظاهرات والاعتصامات والثورات والاغتيالات والتفجيرات والخروج على ولي الأمر لا يجوز أن تسمى كتب تربية إسلامية كما يسميها من خدع بتلك الجماعات. بل أيها الإخوة، لا يجوز أن يصنف مؤلفوها مع علماء السلف الصالح. فعلماء المنهج الحق يدعون إلى لزوم السنة التي تدعو للألفة والمحبة والسمع والطاعة، ويحذرون من البدعة التي تفضي إلى الفرقة والاختلاف والتناحر والاقتتال. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا التمسك بديننا والرجوع إلى علمائنا وولاة أمرنا في أمورنا المهمة وفي أمور الأمن والخوف والفتن خاصة، نجد نورا يضيء لنا الطريق وخيرا وألفة ومحبة وحياة كريمة، لأنهم يهدون بهدي الكتاب والسنة ويعالجون الأمور بالسبل القويمة والحلول السليمة، فما من مشكلة إلا ولها حل في منهج الإسلام، ولكن لا يعلم هذا الحل إلا العلماء والفقهاء وليس عامة الناس وسفهاؤهم. هم الذين يتولون حل مشاكل الناس والقيام على مصالحهم، كما نسمع في تلك الثورات والاعتصامات التي حرمها الإسلام، لأنها تعتمد على التهييج والإثارة التي تفضي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وآثار سيئة على كل البلاد. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجميع إخواننا المسلمين بحفظه، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفتن المضلة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان الذي يرعاه ولاة أمرنا في بلادنا هذه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما أسأل الله العلي العظيم أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يشد من أزرهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يتقبل ميتهم في الشهداء. وفي الختام
أتوجه بالشكر الجزيل لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بيش، كذلك أشكر القائمين على العلاقات العامة بفرع الوزارة بالشؤون الإسلامية، أشكر فضيلة كل الفضلاء المشايخ المتواجدين في هذا الجامع المبارك جامع الراجحي في محافظة بيش، أشكركم أنتم أيها الحضور من الأئمة والمؤذنين ومن طلبة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترككم في مداخلة يسيرة مع فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، فليتفضل مشكورا، ثم بعده فضيلة الشيخ حسين معافى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتنا في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليس عندنا من جديد على ما سمعنا من فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما أتحفنا به في هذا الموضوع الهام والذي ينبغي لكل طالب علم أن يجعله نصب عينيه وأن يفيد الأمة بما يسأله الله عنه من أمانة العلم الذي جعله الله أمانة، كما قال عز من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فمن علم حكما من الأحكام وعلم فضلا من الفضائل وجب عليه أن ينشر ذلك، ولا سيما فيما يكون فيه الحفاظ على الأمن والاستقرار وما يكون فيه من إعانة ولاة الأمر على القيام بهذه المهمة العظيمة. هذه مسؤولية جسيمة على كل مسلم ومسلمة، ليس خاصا بالدعاة ولا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا برجال الأمن ولا بولاة الأمر، هذه أمانة ومسؤولية في عنق كل مسلم ومسلمة أن يكون حارسا على الأمن، لأنه هو المستفيد منه، وإن فقد إذا قدر الله جل وعلا فهو ممن يتضرر بفقده. ولو أن إنسانا نشب الحريق في بيته فهل يغض الطرف أو يتغافل عنه أو أنه يهب مستنجدا بكل صغير وكبير؟ والله إن هذا الفكر الضال الذي يفقد الناس الأمن بسببه لهو أشد من الحريق، كيف لا وهو يقضي على الدين بالدرجة الأولى، يقضي على الأخلاق، يقضي على الفكر المسلم السليم من اللوثة، لوثة التحزب ولوثة الأفكار الضالة، يقضي على العقل السليم. فعلى كل عاقل ولا سيما إذا كان له علاقة بالناس كالمعلم والمعلمة والمسؤولون في المصالح الاجتماعية والدوائر الحكومية، يجب على أئمة المساجد، يجب على خطباء الجوامع أن يحملوا هم هذا الأمر، وأن يكونوا مراقبين، وأن يكونوا مبلغين، وأن يتفقدوا أحوالهم وأسرهم، كما سمعنا من فضيلة الشيخ من الكتب التي ألفها أهل الفكر الضال ولا تزال في بعض المكتبات وللأسف حتى في بعض المساجد. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يبقي حية رقطة في بيته أو في مسجده. إن كتب أهل الفكر الضال تبث السموم وتغذي الفكر المنحرف، وإن زعم أهلها أنهم أرادوا الخير، وكل من أراد العلم ويقول آخذ ما في هذا الكتاب من خير وأترك ما فيه من شر، هذا لا يؤمن. السلف حذروا من كلام المبتدعة، سواء كان مباشرا أو مكتوبا أو مسموعا، بل إنهم رفض أحدهم أن يسمع من المبتدع ولو من القرآن. إذا كان القرآن لا يقبله السلف من المبتدع، كيف نقبل كلامهم وعصارة فكرهم وعقولهم، عصارة أفكارهم وعقولهم المريضة؟ ولاة أمرنا جزاهم الله خير، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، قد تبنوا محاربة هذا الفكر وبينوا عن جماعة الإخوان بأنهم من الطائفة الإرهابية، وقد حصل هذا وعلم القاصي والداني، ولكن هل يبقى عذر لأحد لم يبين أو يحذر؟ هل يقبل من أحد أن يعتذر لمن يسمع ممن لا يزال يدندن على هذا الفكر؟ لا يجوز لك أخي المسلم، لا يجوز لك أن تركن إلى من يريد لك الفتنة، يريد لك الشر، يخاتلك في ليلك ونهارك، يتحين بك الفرص. إما أن تنصحه وإما أن تبين أمره لمن يتولى أمره. أما أن نبقى نحسن الظن بمن يسيء بنا التعامل ويريد سلب أعظم نعمة منا، كما سمعنا بعد الإسلام بعد الإيمان وهي نعمة الأمن، هذا لا نأمنه ولا نركن إليه ولا نعتذر له ولا نحسن به الظن. إن كان ممن يحسن به الظن فليظهر توبته ورجعته، وليضع يده في يد ولاة أمره وفي يد جماعة المسلمين، وليكن فردا يبني ولا يهدم، ويصلح ولا يفسد. بهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكون له دور في الحفاظ على هذا الأمن ورعاية هذا هذه النعمة العظيمة ويكون الجميع يدا واحدة على الخير، يدا واحدة في الخير على الشر، يشد بعضهم بعضا كما وصف الله أهل الإيمان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن وجد في جسد الأمة عضو مريض نعالجه، فإن لم ينفع معه العلاج فليبتر. لو كان الإنسان الصحيح البدن سقم منه أصبع أو يد أو رجل وقرر الأطباء بتر هذا العضو، وإلا سار المرض إلى سائر الجسد، هل يضحي به ولا يتمسك فيه؟ بل يسارع إلى التخلص منه. وهكذا كل صاحب فكر يجب أن نعالجه، فإن لم يتعالج فهناك أطباء يعالجونه بما يتناسب مع حاله. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يوفق علماءنا، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يصلح معلمينا ومعلماتنا، وكذلك كل مسؤول في الدوائر والمصالح، أن يكون كل واحد منهم راعيا لهذا الأمن، قائما بما يجب عليه، مساهما في بناء وطنه ونفع أمته والإعانة على دين الله والحفاظ على النعم التي من الله بها على هذا الوطن. أحبتي في الله، نحن محسودون في هذه البلاد، محسودون على التماسك القوي بين المواطن وولاة الأمر، محسودون على النعم التي نعيشها. لماذا المملكة العربية السعودية بالذات لم توجد فيها مظاهرات، لم توجد فيها ثورات، لم توجد فيها؟ لأنها تحكم الكتاب والسنة، وهذا الذي أقلق الأعداء وأقض مضاجعهم، يريدون سلب الدين والعقيدة من قلوبنا، فسلطوا علينا هذا الفكر الخبيث. ولا ننسى أنه محمل ومبرمج في هذه الوسائل التي بأيدي الأبناء والبنات. علينا أن نتابع وأن ننظر ما هي ثقافة الأبناء والبنات، لا نحسن الظن ونقول هؤلاء يعني مؤدبون أو ما عندهم يعني هذا الفكر، بل قد يختلي هذا الفكر بالإنسان إذا جاء لينام، سواء كان ذكرا أو أنثى، وربما وصل إليه الأعداء ونحن لا ندري. فعلينا بالمتابعة وعلينا بالملاحظة، كما نخشى على أبنائنا الحزبيون، نخشى عليهم الحزبيين الذين يصطادونهم بالليل والنهار، الآن أصبح حزبيون جدد. هذه الوسائل وهي أخطر وأسهل في الوصول إليهم، فعلينا أن نحذر قبل أن يقع الفأس في الرأس، وقبل أن يكون الخصم الابن أو البنت، وقبل أن يشهر السلاح في صدر الأمة أو الأب أو العم أو الخال، كما تعلمون وتعرفون. إذا وصل هذا الفكر إلى عقل الشاب أو الشابة انطمست بصيرته، وأصبح لا يرى إلا هذا الفكر وأهله الذين يروجونه ويدعون إليه. لا أريد أن أقول أكثر مما قلت، فما سمعنا من الشيخ أسامة حفظه الله فيه الخير والبركة، ولكن من باب المساهمة ونصيحة لنفسي ثم لإخواني، أن نكون عند حسن الظن ولاة أمرنا بنا وعلمائنا، أن نكون من البناء الذين يبنون الوطن ويبنون الأمة ويبنون المنهج، يحافظون عليه حتى لا تصل إليه أيدي الحساد، فنندم حين لا ينفع الندم، وأفسح المجال للشيخ حسين معافى حفظه الله وبارك فيه، وكان ودي أن يقوم قبلي لكنه أصر على ذلك، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما عسي أن أقول بعد ما سمعنا من فضيلة الشيخ أسامة المدخلي مدير عام فرع الوزارة وشيخنا الشيخ محمد عكور هذه الكلمات الطيبة المباركة حول هذا الموضوع الكبير الواسع المهم الذي هو الأمن وما نعيشه في هذه البلاد من أمن وإيمان وترابط ولحمة واحدة واجتماع على الحق، فالله الحمد والشكر من قبل ومن بعد، ثم لولاة الأمر في هذا البلد المبارك. ومضات سريعة، الأمن إذا تأملته رأيت أنه تعريفه في اللغة قد يأتي على معنيين، بمعنى الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، ويأتي بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمتصدق في سورة يوسف. تعريفه الاصطلاحي الشرعي هو ذهاب طمأنينة القلب والنفس وذهاب الرعب والخوف، وإن الشعوب المسلمة إذا آمنت أمنت وإذا أمنت نمت، إذا آمنت أمنت وإذا أمنت نمت. في ظل الأمن يكون النماء، ويزدهر الاقتصاد، وتشيد الحضارات، وتبنى الأمم والشعوب، وتقوم الدول وتهاب في ظل الأمن. ومن هنا قدم إبراهيم الخليل كما سمعتم من الشيخ طلب الأمن على الرزق، ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، في سورة إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، توحيد وأمن. وإن أساس الأمن هو حماية الفكر من الانحرافات والضلالات، خذوا هذا الكلام واحفظوه، أساس الأمن حماية الفكر من الضلالات والانحرافات. وإذا تأملت أسباب الانحرافات الفكرية والضلالات وما يعج به العالم اليوم من حزبيات وجماعات مشبوهة وإلى آخره، رأيت أنها لا تتجاوز أربعة أسباب. السبب الأول الإعراض عن الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، من أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا يشقون، أعرضوا عن الدين. السبب الثاني الإعراض عن هدي السلف، سلف إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، أبو بكر وعمر وعثمان والتابعون، أنت أهل السنة لو كنت وحدك كما قال ابن سعود، يقولون نحن رجال وهم رجال، لا نحق لكم عقول، لا، السلف القرون المفضلة ومن بعده الذين فهم شهد التنزيل وفقهوا فقها صحيحا نصوص الكتاب والسنة. السبب الثالث الإعراض عن العلماء الربانيين السلفيين، بين قوسين السلفيين، لأن كل يكتب وكل يصدر من النصوص الشرعية، لكن بعضهم يصدر عن هوى، يحورون ويلوون أعناق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ليا حتى توافق حزبياتهم وأهواهم ورغباتهم وشهواتهم. إذن الثالث الإعراض عن العلماء وعن التلقي من الربانيين السلفيين أهل الأثر والدليل، قال الله وقال رسوله، قال أبو بكر وعمر بن سعود بن تيمية وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك، سلسلة وهامات وقامات سامغة في عالم العلم والخشوع والتعبد والطاعة لله تعالى. السبب الرابع اتباع الأهواء، هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيل، فهي أخرى حذر سبحانه قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانتبه أيها المسلم إلى هذه الانحرافات الضلالة الفكرية والضلالة العقدية وحاذرها، فهذه جملة من أسبابها. وبهذه المناسبة أحث طلاب العلم، طلاب المدارس، طلاب حلقات التحفيظ على حضور مثل هذه المجالس وهذه اللقاءات الفكرية، هم بحاجة إليها، لأن المصائف في الجوال الآن بين جيبك،
يرى تغريدة من المثقف الفلاني مثقف يسمونه ثقافة إسلامية، وهو يطعن في الخلف ويطعن في الدين ويحمل فكرا منحرفا أو حزبية مقيتة مشبوهة. فنحث طلاب العلم على الحضور، طلاب المدارس خاصة، طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ليتنبهوا لمثل الانحرافات وهذه الحزبيات ويحذروها. أمة في وطننا المبارك، نحن أمة واحدة، الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، الكعبة قبلتنا، إمامنا وولي أمرنا، وله بيعة في عناقنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ثم ولي عهده، ثم من نصبه أميرا علينا، لهم بيعة في عناقنا، نسمع ونطيع ونصبر على من ظلم ومن جار، ولا نخلع يدا من طاعة. هذا هو المنهج الصحيح، ونجتمع على علمائنا ومرنا نقدر هذه المقدرات والمنجزات والأمن الذي نعيشه ورغد العيش والهدوء واللحمة والجماعة الواحدة في هذا البلد، نغرس في نفوس طلابنا ومن نعلمهم وفي أبنائنا وبناتنا ومن نرافقهم ومن نسافر معهم حبهم لهذا البلد، لأنه يحمل الشريعة، لأنه بلد الحرمين، لأنه مهو الأفئدة، لأنه منبثق النور، لأنه منطلق الحضارات، لأن المملكة الأم الرؤوم للعالم كله، العالم الإسلامي. فنغرس في قلوب الناشئة والطلاب والطالبات حبهم لدينهم وعقيدتهم الصحيحة، ثم لوطنهم. هذا وطن مبارك عزيز اصطفاه الله واختاره، الحرمين الشريفين، تحكيم الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رعاية التوحيد والموحدين، وقمع الشرك والضلالات والبدع والانحرافات، رعاية الحرمين الشريفين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهدوء، السكينة. فنعيش نعما لا تعد ولا تحصى، تشعر أبنائك وأعطهم من هذه أعطهم صباح مساء من هذه الشحنات الطيبة المباركة التي تحفظ الأمن، كما قلت، لأن أساس الأمن هو حماية الفكر من الضلالات والانحرافات. أشكر الشيخ أسامة المدغلي على ما قدم وجاد وفاد، وأشكر شيخنا الشيخ محمد عكور أيضا على تعليقه المبارك، وهذه ومضات خاطفة ذكرتكم بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وحكامنا وأمراءنا ولاة أمرنا وعلماءنا ورغد عيشنا وهدوءنا واجتماعنا، وجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار. شكرا لكم وجزيتم خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.